إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أحوالنا وأحوال المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وأحثكم وأحضكم على ذكره وعبادته، أحضكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأذكركم بنداء الله سبحانه وتعالى لكم، أذكركم بما ناداكم الله حين قال لكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأذكركم بما ناداكم الله تعالى به حين قال لكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، ها قد أكرمنا ربنا عز وجل فصمنا شهر رمضان، شهر التقوى، شهر الولاية لله، شهر الولاء لدين الله، شهر الانتماء لهذا الإسلام العظيم. من لم يصم فليس منتميا إلى هذا الدين ولو قال إني مسلم. من لم يصم فليس منتسبا إلى هذا الدين ولو ادعى أنه مسلم. شهر رمضان شهر الانتساب إلى هذا الدين، الانتساب الحقيقي. شهر رمضان شهر الانتماء إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنيئا لمن قام بهذه العبادة، وخاب وخسر من آثر العاجلة على الآخرة وآثر شهواته على شريعة ربه وآثر نزواته على طاعة خالقه، فانهمك في الطعام والشراب في نهار رمضان جهارا نهارا، وانهمك في المغريات وانهمك في الملذات، وهو يظن أنه يحسن صنعا، وهو يظن أنه خارج هذا الإطار التقليدي، إطار الدين، هو بعيد عنه، هو متحرر منه. نعم، هذا خاب وخسر ولم يزدد من الله إلا بعدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اجعلنا ممن غفرت لهم ذنوبهم وأعتقت رقابهم وثبتهم على دينك وشريعتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. قضي رمضان على كل حال، من صام ومن لم يصم. مر شهر رمضان على كل حال، من أطاع الله ومن لم يطع. مر هذا الشهر على كل حال، من قام الليل ومن لم يقم. مر رمضان، من قرأ القرآن ومن لم يقرأ. مر وحسب على كل إنسان عمله، وسجل على كل واحد منا موقفه الذي وقفه في هذا الشهر. نعم أيها الإخوة، والآن بعد أن مضى رمضان ماذا تتوقعون أني سأخطب بكم؟ ماذا تتوقعون؟ ما الذي يجب أن نذكره الآن؟ يعني لو كنت أنت خطيبا محلي هكذا أقدر، فماذا تخطب؟ وبماذا توجه؟ وإلى ما ترشد؟ لأن كل واحد منكم مسؤول عن المسلمين، وكل واحد منكم يجب أن يعد نفسه مسؤولا عن إخوانه، عن نصيحتهم وعن إرشادهم وتوجيههم وعن نصحهم. وكما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انتهت السورة؟ لا، لم تنتهي السورة بعد. إذن لا زال الخسران محيطا بالإنسان إذا آمن وعمل الصالحات فقط. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا لا بد من هذه الديناميكية بين المسلمين، لا بد من هذه الحركة الدعوية بين أفرادهم، لا بد من هذه الحركة الإيمانية تنتشر في ربوع الأمة، ليحصن بعضهم بعضا، وليحفظ بعضهم بعضا، وليمشوا في قافلة الإيمان والعمل الصالح. لا يثبتك في قافلة الإيمان والعمل الصالح إلا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. فسياج الإيمان والعمل الصالح الذي به ندخل الجنة، سياجه وحصنه إنما هو أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر عليه، يعني بالثبات عليه أيها الإخوة الكرام. لذلك أقول لكم: لو كنت خطيبا ماذا تقول؟ ألا ينبغي أن تفكر في هذا بعد أن انقضى رمضان؟ أقول لكم أيها الإخوة، الذي فكرت فيه أنا وأنه ينبغي أن نذكره في هذا اليوم، في أول جمعة بعد هذا الشهر العظيم والخير العميم والفضل الكبير الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به في شهر رمضان، هو أن نستقيم على أمر الله، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. لأن الإنسان مهما استقام سيقع في الأخطاء، لذلك قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذن نداء الله تعالى لكم الآن بعد انقضاء رمضان، أنه إذا انقضى شهر رمضان ينبغي أن تثبتوا على عبادة الرحمن، لأن عبادة الله تعالى ليست شأنا موسميا ولا شهرا سنويا. إذا انقضى ومضى انتهى كل شيء. أقبلتم على الله في رمضان بهمة ودأب ونشاط، هجرتم النوم وتركتم جلسات اللهو والعبث، وأقبلتم على بيوت الله وعكفتم على قراءة القرآن وأقمتم على ذكر الله سبحانه وتعالى، فهل نرجع أدبارنا بعد أن ارتقينا في مراقي هذه العبادات، وبعد أن أكرمنا الله تعالى فارتقينا في مدارج هذه الطاعات؟ لا والله، لا يرضى المؤمن لنفسه ذلك أبدا. نداء الله تعالى إليكم يقول لكم، يقول لنا جميعا: فاستقيموا إليه، استقيموا واثبتوا. إياكم أن ترجعوا، وإياكم أن تتقهقروا، وإياكم أن تتخلفوا عن ركب طاعة الله سبحانه وتعالى. وأقول لكم الآن أيها الإخوة، ما الذي يجعل الإنسان لا يستقيم على طاعة الله؟ الله بين ذلك في القرآن الكريم. فالأمر بالاستقامة والثبات على الطاعة والعبادة لم يوجه للمسلمين فقط، قاله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. حتى النبي الذي يوحى إليه الله أمره بالأمر نفسه، لم يكن الأمر فقط موجها إلينا، وإنما وجه إلى الذي أوحي إليه، فقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إذن هذا النداء وجه إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ثم قال: ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أرأيتم إلى أن الإنسان الذي يحرفه عن الاستقامة الطغيان. الطغيان ما معنى الطغيان أيها الإخوة؟ الذي يقع فيه الإنسان هو أن يتجاوز حدود الله، أن لا يعرف حلالا ولا حراما، لا يعرف حرام بلا حلال بلا حرام، يستجيب وائه، ينهمك في شهواته، المهم أن يعب من المال حلالا كان أم حراما، المهم أن يمتع بطنه وفرجه حلالا كان أم حراما. طبعا ربنا لم يحرمنا الحلال، الطيبات كلها متاحة في المباح وفي الحلال، ولكن الشيطان يأتي إلينا ليزهدنا في الحلال ويغرينا بالحرام، مع أن الحرام أضيق بكثير من المباح. المباح دائرته وساحته أوسع بكثير من الحرام. قل إنما حرم ربي، الله ذكر المحرمات والباقي على الأصل مباح. فإذا ما الذي يجعل الإنسان يخرج عن حد الاستقامة أيها الإخوة من خلال هذه الآية التي سمعتموها؟ ما هو؟ أجيبوا، لا تجيبوا بألسنتكم، أجيبوا بقلوبكم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتعدوا حدود الله. إياكم والطغيان، وهو مجاوزة الحد والخروج عن الشرع. طيب السؤال الآن: ما أسباب هذا الطغيان؟ ما أسباب طغيان المرء وخروجه ومجاوزته لحد الله، لحدود الله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة، أقول لكم باختصار شديد لأني لا أريد أن أطيل عليكم، سأختصر جدا، لكن أرجو منكم أن تحفظوا هذا وتنقلوه. الذي يدعو الإنسان إلى الطغيان أحد أربعة أشياء، أحد أربعة أشياء هي التي تجعله يطغى ويجاوز الحد. السبب الأول الذي يجعل الإنسان يطغى أنه ينسى أن الله تعالى يراه ويطلع عليه ويحصي عليه كل حركة وسكنة ولفظة وفعل وكلام. فنحن أيها الإخوة تحت الرادار الرباني الإلهي، يراقبنا جميعا. فحين ينسى المرء أن الله يراه ومطلع عليه ويحصي عليه كل شيء، حينئذ يتفلت من شرع الله ويضغى ويتجاوز. أنت حينما تسير في الطريق وتقرأ: الطريق مراقب بالرادار، من رأى هذا ماذا يفعل؟ فورا حينئذ يستعمل مكابح السيارة وكوابحها، يقيد حركته، يضبط سرعته، لأنه مراقب، وإن خالف سيعاقب، هو مراقب وإن خالف سيعاقب وعقوبة شديدة. لذلك ينضبط المرء حين يرى أنه مراقب. إذا قيل لك هاتفك مراقب، إذا قيل لك هذا، فكيف تتكلم على الهاتف؟ تحصي كلماتك؟ تضبط ألفاظك ضبطا شديدا، أليس كذلك؟ فكيف إذا قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وهو خالقنا وخالق السماوات والأرض يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب جالس مهيأ حاضر، كل كلمة تقولها مسجلة عليه. وقال لك ربك، واسمعوا هذه الآية العظيمة، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والله يا أيها الإخوة، هذه الآية تقشعر لها الأبدان، هذه الآية وحدها من كان ذاكرا لها لما عصى الله تعالى. هذه الآية في سورة يونس، اقرأوها، ولا أدري الآن رقم هذه الآية، عسى أن أخرجها لكم بعد الصلاة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم أعطى ربنا القاعدة الإلهية الربانية، وما يعزب أي ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ليس في الأرض فقط ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله يراك والملائكة تحصي عليك. قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هم كرام يعني لا يتجنون عليك، ملائكة كرام لا تظلموا، كرام لا تكتب إلا ما بدر منك حقيقة، فإذا بدر شيء ثم تبت منه فورا لم تسجله عليك، كرام. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حتى الأرض التي تمشي عليها وتجلس إليها والمكان الذي تقبع فيه وتسهر فيه في المقهى أو في كازينو أو في المسجد يحفظ فعلك. قال سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال لهم أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أخبارها أن تحدث كل امرئ بما فعل عليها. إذن كم من العدسات تراقب فعلك؟ كم؟ أولا رقابة الله الذي لا يخفى عليه شيء، ثانيا الملائكة الكرام، ثالثا هذه الأرض التي تجلس عليها وتسير عليها. إذن من نسي رقابة الله تعالى له وأن كل أمر مسجل عليه يطغى ويتجاوز حدود الله. لذلك أهل النار، ما الذي أدخلهم النار؟ ما الذي أدخلهم النار؟ أن جلودهم شهدت عليهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ثم قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني إذا فعلت معصية قد تختفي من جميع البشر، لكن هل تستتر من جلدك؟ لا. يستطيع المرء ألا يراه أحد من الناس، فهل يستتر من جلده؟ لذلك قال تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لكن الخطأ القاتل الذي وقعوا فيه، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن السبب الأول أنه ينسى رقابة الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني، وهنالك تفصيلات لا أريد أن أتوسع فيها، السبب الثاني أنه ينسى أنه في قبضة الله وتحت قدرة الله وفي لطف الله. السبب الذي يجعل الإنسان يطغى يعتد بشبابه، بقوته، بصحته، بجاهه، بماله، فيقول أنا لست بحاجة إلى شيء ولا إلى الله، والعياذ بالله. وهذا ما قاله ربنا في القرآن. ماذا قال؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يظن نفسه مستغنيا عن الله، لا يعلم أنه مفتقر إلى الله في كل نفس من أنفاسه، وأنه مفتقر إلى الله في كل قطرة دم من دمه، وأنه مفتقر إلى الله في كل لحظة من لحظات حياته، وأنه لولا عناية الله لوقع مشلولا بلحظة واحدة. سألوا الأطباء أيها الإخوة، سألوهم عن الأمراض التي يمكن أن تغزونا جميعا، خثرة دموية بحجم رأس الدبوس تقع على مركز حسي في الدماغ فتتعطل الحركة وتشل الحركة، أليس كذلك؟ من الذي يسير دماءك في عروقك وشرايينك؟ هل تضمن أن يحدث لك شيء؟ أن لا يحدث لك شيء؟ لا أحد يدري. كم من إنسان كان يمشي وقع، كم من إنسان استيقظ فإذا به مشلول، كم وكم وكم، ماذا أتحدث؟ كم من مرض لا يدري الأطباء، لا يدرون أسبابها، فيقولون أمراض مناعية، أسباب مناعية ما عرفوا ما هي، إذن انسبوها إلى المناعة. رغم كل هذه الاكتشافات وهذه العلوم وهذه التقنيات، كثير من الأمراض لم يدر أسبابها. اللهم أجرنا من عضال الداء، أجرنا من عضال الداء يا رب العرش العظيم. فكيف يستغني الإنسان عن الله؟ كيف يعتقد أنه ليس بحاجة إلى عناية الله وفضله؟ كلا إن الإنسان ليطغى، لما؟ أن رآه، يعني ظن نفسه مستغنيا، مستغني بقوته، بجاهه. هل ترك الموت الكبار؟ هل ترك الموت الملوك؟ الموت لا يفرق بين ملك وبين مملوك، ولا بين كبير ولا صغير، ولا غني ولا فقير. وإذا جاء الموت لا تستطيع الدنيا بكل ما فيها أن ترد عنك الموت لحظة واحدة. لذلك من أسباب الطغيان أن يظن الإنسان أنه مستغن عن الله، والعياذ بالله. اللهم اجعلنا دائما مفتقرين إليك يا رب العالمين. فإذا قلت له اتق الله، اتق الله، دع الخمر، دع الحرام، يقول لك دعني أنا أعرف بشؤون نفسي، أنا إنسان قوي أدبر رأسي. مسكين هذا الإنسان أحمق الذي لا يدري أن في جسمه، كما أقول في أجسامنا جميعا، قنابل موقوتة كثيرة جدا، ممكن أن تنفجر إحداها في أي وقت. جسمك من غير المصائب التي قد ترد عليك من الخارج، في جسم كل منا قنابل موقوتة، تصلب شرايين، قصور كلوي، ضعف في القلب، سرطانات، إلى آخره، أمراض كثيرة. اللهم عافنا منها يا رب العالمين. فكيف يستغني الإنسان أو يظن نفسه أنه مستغن؟ لذلك ربنا ماذا قال؟ هب أن هذا الإنسان بقي في صحة وقوة وعافية وجمال وكمال ومال، طيلة حياته هل سيخلد؟ لا. فقال تعالى بعد هذه الآية مباشرة: إن إلى ربك الرجعى. ثلاث آيات من أروع الآيات شخصت المرض وبينت السبب ثم بينت العلاج. إن الإنسان ليطغى، تشخيص المرض، سببه أن رآه استغنى، العلاج إن إلى ربك الرجعى. إذن هذا هو السبب الثاني للطغيان. السبب الثالث للطغيان أننا ننسى الموت. يظن الإنسان أنه مخلد في هذه الحياة، أو وأقصد أنه مخلد، لا أحد يعتقد أنه مخلد، ولكن يظن أن الموت بعيد، وأنه الآن حينما أجرى تحليلا وأجرى صورا أموره كلها تمام، فليس هنالك زيادة في النسب الخطيرة، وأموره على ما يرام، وإذا به في اليوم الثاني مات. لأن الموت أيها الإخوة كما يقول ليس له سن نظامي أو سن قانوني، لا يموت الإنسان إلا إذا صار فوق 80، ليس هنالك قانون. نحن نرى الموت يحصد الصغار والشباب والكهول والشيوخ، قد تصير شيخا كبيرا وقد تموت شابا أو كهلا. بالله عليكم من يضمن منا أن يعيش إلى غد ضمانا حقيقيا؟ لا أحد. أنفاسنا بيد الله ونفوسنا بيد الله، أنفاسنا ونفوسنا بيد الله وحده. أنا حين أتكلم الآن لا بقوة مني لا والله، لساني يتحرك لا بقوة من ذاتي لا والله، كل ذلك بمدد من الله سبحانه وتعالى. لولا أن أعطاني الله القوة ما تحرك لساني، لولا أن أعطاني الله القوة لما تحركت يدي، لولا أن أعطاني الله القوة لما مشت رجلاي إلى هذا المنبر. فكل حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا وكلامنا كله بمدد من الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله تعالى أن ينهي هذا كله أنهاه بلحظة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فماذا يصير؟ فيكون. إذن أيها الإخوة من جملة الطغيان استبعاد الموت. كم من إنسان كان يستبعد الموت وسمعنا هذا عنه فإذا به يموت بعد يومين من كلامه هذا. كم من إنسان قال أنا صحيح، أنا شديد عديد، أنا كذا أنا كذا، فمات بعد أسبوع وليس به شيء. كم من إنسان كان يأمل أن يفتتح مشاريع وأن يقيم أعمالا كبرى وهو ينظر إليها ويطمح إليها ويدعو إليها، فإذا به يموت قبل افتتاح مشروعه بيومين أو ثلاثة. لا يضمن أحد أيها الإخوة، لا يضمن أحد حياته، وكل من غفل عن هذه الحقيقة هو الذي يطغى. والله لو أن الذين يجلسون في الخمارات والكازينوهات والذين يجلسون في السهرات المحرمة ويتابعون المسلسلات القذرة، لو أنهم في تلك الساعة، والذين يأكلون المال الحرام والذين يغشون ويتلاعبون بالأعراض والأموال ويظنون أنهم أذكياء، والله هم في غاية الغباء حين ينسون الموت. ولو كانوا أذكياء لذكر الموت. ولا أقول هذا من عندي أيها الإخوة، أنا ناقل، وأسأل الله أن أكون ناقلا أمينا. فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل، قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قيل له فأيهم أكيس، يعني أعقل؟ فقال أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم استعدادا له. هذا أعقل الناس. لذلك الذين يعني يخرجون متهتكين والذين ينغمسون في المحرمات وقد نسوا ذلك التابوت الذي سيكونون فيه يوما من الأيام، هؤلاء جنوا على أنفسهم وأساءوا إلى حياتهم، ولو ذكروا الموت لردعهم الموت وأعادهم إلى جادة الصواب لأيقظهم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. انظروا إلى هذه الآية، ذلك ما كنت منه تحيد. كلنا نخاف من الموت، كلنا يخشى الموت، بل نخشى ذكر الموت. إذا كنت في جلسة، في سهرة، في مباسطة مع سلة من أصحابك وأحدهم ذكر الموت، فماذا يجيبه أهل المجلس؟ يقول له دع عنك هذا الكلام، لا تعكر مجلسنا، نريد أن نبقى في صفاء ذهن، فنحن نكره ذكر الموت، فكيف بالموت نفسه؟ اللهم اجعلنا عند انتهاء آجالنا ناطقين بالشهادة عالمين بها يا رب العالمين. لذلك قال، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة. احذروا التسويف، التسويف أن تقول غدا، بعد غد، هذا العام سأحج إن شاء الله وألتزم، سأحج وأترك المال الحرام، سأحج وأترك كل المحرمات. ومن أدراك أنك ستستطيع أن تعيش إلى حج أو إلى توبة. لذلك قال تعالى: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. توبوا يعني في ساعتكم وفي لحظتكم، لأن الوقت ليس بيدكم. إذن السبب الثالث للطغيان ما هو؟ نسيان الموت واستبعاده، ليس نسيانه، استبعاده. بكير علينا أصلا حينما نمشي في جنازة أيها الإخوة، كلنا نمشي بالجنائز، ما هو مشاعر الناس في الخروج وراء الجنازة؟ شو المشاعر؟ كل واحد منا يقول فلان مات الله يرحمه، يعني نحن ما دخلنا. هذا شعور خفي يخامرنا جميعا، أليس كذلك؟ فلان صارت معه جلطة، نعم. فلان صار معه كذا، فلان صار معه حادث، فمنستبعد نحن عن أنفسنا ذلك، ما لنا علاقة، نحن محتاطين محترزين، عم ناخذ أدوية الكوليسترول وحمض البولة وكل هذه الأدوية، ونحن أمورنا بخير وفي سلام، فنستبعد الوقع الموت. ولذلك روي في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في نسيان الموت، قال: كأن الموت على غيرنا كتب، الذي مات هو اللي مات، أما نحن لا علاقة لنا. هذا من أخطر المخاطر التي يبثها إبليس لكي لا نتعظ. رابع سبب من أسباب الطغيان أن نقول على الله ما لا نعلم. كيف؟ أحد يقول: مين قال أن الفوائد حرام؟ مين قال؟ فنحن هذا الذي يقول على الله ما لا يعلم، هو يفتي، هو يقول هذا أمر مباح، مين قال أنه حرام؟ نعم. يأتي واحد يقول: مين قال أن الدخان حرام؟ هؤلاء متشددون متزمتون ما بعرف إيه إلى آخر هذا الكلام. أنت الفهمان، وأنت الوسطي، وأنت المعتدل، وأنت الرجل الفاضل اللي عم تلزم شرع الله سبحانه وتعالى. نقول على الله ما لا نعلم. يأتي واحد ويقول: مين قال أن اللعب بالورق والميسر هذا حرام؟ مين قال؟ أعطوني إياه لناقشه. هذا من أسباب الطغيان أيها الإخوة، كل هذا من أسباب الطغيان والخروج عن شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، عسى أن نفصله في وقت آخر بإذن الله تعالى. لذلك باختصار شديد أقول لكم: أسباب الطغيان أربعة. أولا، أن ننسى رقابة الله تعالى لنا، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن أعمالنا وأقوالنا كلها مدونة، وأذكروا الآثار التي سقتها لكم. ثانيا، أن ننسى افتقارنا إلى الله، وننسى احتياجنا إلى الله، وأننا لا نستغني عن مدد الله لحظة واحدة. ثالثها، أن ننسى الموت ونستبعد وقوعه. رابعها أن نقول على الله ما لا نعلم فنبرر أعمالنا ونسوغ أخطاءنا ونسوغ خروجنا عن شرع الله لئلا نقع في الصراع بيننا وبين ضمائرنا. هذا الذي يطغى ويبتعد والله خسر. أيها الإخوة، أقول لكم إن شعارنا بعد رمضان هو الذي ذكره ربنا في القرآن، وأرجو أن تحفظوه وتعملوا به، باعتبار أن العبادة ليست موسمية ولا شهرا سنويا، شعارنا وشعار المؤمن في حياته كلها. قال الله تعالى: بالله عليكم افتحوا قلوبكم لهذه الآية، افتحوا قلوبكم لها تماما لتدخل إلى أعماق قلوبكم ولتستقر في صميم أفئدتكم. قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا ينبغي أن يكون شعارنا، حياتنا كلها لله، أعمالنا كلها طاعة لله حتى ننجو يوم الله ويوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن انتفع في حياته، اجعلنا من الفائزين الرابحين، لا تجعلنا ممن يطغى يا رب العالمين. إذن وصية الله: فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، أذكركم أنكم في شهر مبارك، شهر شوال، شهر الفطر، ونحن مدعوون لنحيا نفحات رمضان، ولكي لا ننقطع عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حبيبنا والحريص علينا والرحيم بنا والرؤوف بنا والذي يحب استقامتنا وثباتنا، قال لنا: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني صام السنة كلها. فأوصي نفسي وأوصيكم أن نصوم ستا من شوال، من بدأ بها ثاني يوم العيد لا مانع، ومن لم يبدأ معه فسحة، سواء أردت أن تصومها متتابعة أو متفرقة كل ذلك لا بأس فيه، قد تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس لا مانع من ذلك، إلى أي طريقة تراها مناسبة صم ستا من شوال. نعم، وإنوي في ذلك أن يكون لك صيام السنة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. فهل أنتم فاعلون؟ إن شاء الله تعالى. وأمر آخر أيها الإخوة أقوله لكم وفيه خير عظيم: لكي نعيش نفحات رمضان ونفحات ليالي رمضان ونفحات ليالي رمضان وليالي القدر في رمضان، أنا أدعوكم جميعا، كلكم أدعوكم أن تحضروا في هذا المسجد يوم الجمعة بعد صلاة الفجر. يوم الجمعة بعد صلاة الفجر عندنا لقاء إيماني وجلسة مباركة، نحن نسميها جلسة الصفاء، لما يعني نذوق فيها في هذه الجلسة من صفاء ومتعة وسعادة روحية. أقول والله إن فيها نفحات رمضان، وفيها نفحات ليلة رمضان، ومن جرب هذا وذاقه عرف هذا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ فأنا أدعوكم جميعا إلى أن تغنموا هذا الوقت المبارك الذي يضيعه كثير من الناس فخسروه. هذا الوقت المبارك بعد صلاة الفجر يوم الجمعة وصلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة، يقول سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه: خير صلاة عند الله تعالى، خير صلاة عند الله تعالى صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. رأيتم؟ خير عظيم الله جعله بين أيديكم لتغنموه. خير صلاة، أعيد، خير صلاة عند الله تعالى صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. وتفصيل هذا أذكره في وقت آخر لكي لا نطيل. لذلك أنا أدعوكم إلى حضور هذا اللقاء الإيماني، نذكر الله سبحانه وتعالى معا، نذكره بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نبتدع من عند أنفسنا، والله لا نبتدع ولا نخترع ولا نختلق، وإنما نلتزم بالسنة النبوية المطهرة. نذكر الله بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ ما علمنا أن نقول عند الصباح وعند المساء، نقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء، ثم بعد ذلك نأخذ درسا في العلم. ونحن اليوم يعني منذ مدة ونحن نقرأ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، نحن نقرأ كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي أحد أعلام السنة. الإمام، تعلمون أن أعلام السنة أو أصحاب كتب الستة البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، فنحن نقرأ كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، نقرأها لنتحلى ونتخلق بها، لتستقيم حياتنا في بيوتنا وأسواقنا ومع أزواجنا وأولادنا وجيراننا وأصحابنا، لأن أخلاق النبي كلها كمالات، فحين تتعرف على الكمالات وتطبقها تصبح أنت كاملا أو ترتقي في الكمالات. لذلك أنا أدعوكم وأنتم أدعوا إخوانكم وأحبابكم أيها الإخوة، وليكن لكم أجر الدعوة إلى الله في هذه القضية إلى صباح يوم الجمعة في هذا المسجد في كل يوم جمعة. فهل أنتم مستجيبون؟ أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا، إن ربنا سميع قريب مجيب. وفي الختام، جاءكم اليوم أيها الإخوة 42 جمعية خيرية، لا زالوا في أيام البر، ولا زالوا ينتظرون بركم وخيركم، ولا زالوا ينتظرون إيمانكم وتبرعاتكم. وقد ورد أن الصدقة يوم الجمعة بالنسبة لسائر الأيام كالصدقة في رمضان بالنسبة لسائر الشهور، يعني الصدقة يوم الجمعة أفضل من الصدقة في بقية الأيام لمزية يوم الجمعة. ولذلك كان كثير من العلماء يحرص على الصدقة يوم الجمعة، وكان إذا لم يجد في بيته إلا كسر الخبز أخرجها وتصدق بها على فقير يوم الجمعة. فهذا يوم مبارك وهو عقب رمضان، فاستمروا على الإنفاق، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. اللهم عوض على إخواننا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع يا ربنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا خيرا إلا عجلته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم ثبتنا حتى الممات، اللهم اجعلنا ممن يعبدك حتى يأتينا اليقين. اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك الثبات حتى الممات، نسألك الزيادة في العبادة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، أرضنا وارض عنا، أرضنا وارض عنا، أرضنا وارض عنا يا رب العرش العظيم. اجعلنا جميعا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك. اجعلنا من الدعاة إلى دينك، ومن النصحة للمؤمنين يا رب العالمين. أعط كل منا سؤله، اقض لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.